ويقوله تعالى في سورة الحجرات جاءكم آيات من ربكم فتبينوا أظن هنا ما في شيء هذا تصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقد استدل بهذه الآية الكريمة من جهة مفهوم الواقع ومن جهة مفهوم الشر. بينا شلون استدل بالآية بمفهوم الوصف. نلاحظ إن جاءكم فاسق يعني هذا وصف معتمد على موصوف. إن جاءكم رجل فاسق مفهوم شنو؟ إن جاءكم رجل غير فاسق. والذي يبدو أن الاستدلال بها من جهة مفهوم الشر كاف في المطلوب. وتقريب الاستدلال يتوقف على شرح ألفاظ الآية أولا كنقول: أولا أتبين أن لهذه المادة معنيين، الأول بمعنى الظهور فيكون فعلها لازما، فنقول تبين الشيء إذا ظهر وبان، ومنه قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود وحتى يتبين لهم أنه الحق من ربهم. الثاني بمعنى الظهور عليه يعني العلم به واستكشافه أو التصدي للعلم به وطلبه، فيكون فعلها متعديا، فتقول تبينت الشيء إذا علمته أو إذا تصديت للعلم به وطلبته. وعلى المعنى الثاني وهو التصدي للعلم به يتضمن معنى التثبت فيه والتأني فيه لكشفه وإظهاره والعلم به. الظاهر المقصود على المعنى الثاني، على المعنى الثاني من المعنى الثاني على الظاهر الشيء، وعلى المعنى الثاني عن المعنى الثاني من المعنى الثاني، يعني بمعنى طلب العلم بالشيء حتى يضمن معنى التثبت والتريث لأجل تحصيل العلم به، مو معنى العلم به تبينه، مو معنى علم بالشيء. وعلى المعنى الثاني وهو التصدي للواقع يقول وهو التصدي للعلم به يتضمن معنى التثبت فيه والتأني فيه لكشفه، يعني لأجل كشفه وإظهاره والعلم به. ومنه قوله تعالى في سورة النساء إذا ضربتم في الأرض إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. واضح. ومن أجل هذا قرأ بدل فتبينوا شنو؟ فتثبتوا، معنى تتضمن معنى التثبت والتأمين. ومنه كذلك هذه الآية التي نحن بصددها: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وكذلك قرأ فيها فتثبتوا، فإن هذه القراءة مما تدل على أن المعنيين وهما التبين والتثبت متقاربان. أن تصيبوا قوما بجهالة يظهر من كثير من التفاسير أن هذا المقطع من الآية كلام مستأنف جاء لتعليل وجوب التبين، وتبعهم على ذلك بعض الأصوليين الذي بحثوا هذه الآية منها. ولأجل ذلك قدروا لكلمة فتبينوا مفعولا، يعني يحتاج إلى مفعول، فقالوا مثلا معناه فتبينوا صدقه من كذبه، كما قدروا لتحقيق نظم الآية وربطها لتصح تصلح هذه الفقرة أن تكون تعليلا، قدروا كلمة تدل على التعليل بأن قالوا معناها خشية أن تصيبوا قوما بجهالة أو حذار أن تصيبوا أو لئلا تصيبوا. وهذه التقديرات كلها تقلق وتمحل لا تساعد عليها قرينة ولا قاعدة عربية. ومن العجيب أن يؤخذ ذلك بنظر الاعتبار ويوصل إرسال المسلمات، والذي يرجحه أن مقتضى سياق الكلام والاتساق مع أصول القواعد العربية أن يكون قوله أن تصيبوا قوما مفعولا لتبينوا، فيكون معناه فتثبتوا واحذروا إصابة قوم بجهالة. فالتقدير احذروا هذا ما يأثر، لأنه التثبت ينطوي أيضا، لا ينطوي على ماذا؟ على الأمر بالحذر.
مع بقاء التعليل
بحسب اللي قلنا بحسب المعنى لا أحد أن هذا هو ثابت التعليل. والظاهر أن قوله تعالى فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة كناية شنو؟ يكون كناية عن لازم معناه، هاي قلنا إرشاد إلى عدم الحجية، وهو عدم حجية قدر الفاسد. بالضبط من قبيل أيضا كثير الرماد كناية عن ماذا؟ عن لازم المعنى وهو الكرم مثلا، كناية اعتباه مثلا تخبر بشيء والمراد الحقيقي والجدي هو لازم المعنى لا نفس المعنى المصدر. وهو عدم له، لأنه لو كان حجة لما دعا إلى الحذر من إصابة قوم بجهالة عند العمل به ثم من الندم على هذا على العمل به. واضح هذا، لو كان حجة حينئذ ما كنت داعي للحذر والتثبت عند العمل به، معناه أنه حجة عن الشارع يحث المخاطب عليه من على العمل به وأن يحذر من العمل به. الجهالة اسم مأخوذ من الجهل أو مصدر ثاني له للجهل. قال عنها أهل اللغة الجهالة أن تفعل فعلا بغير العلم، ثم هم فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم، عبروا عنه تارة بتقابل التضاد وأخرى بتقابل المطير، وإن كان الأصح التعبير العلمي أنه من تقابل العدم والملكة. والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها، وهذا حال شلون يصير هذا النزاع السابق، أنا يقول مثلاً الجهل، الجهل شنو معنى؟ عدم العلم مطلقاً حتى يصير شنو تقابل نقيضين، أو عدم العلم في المؤمن القابل لأن يتصل بالملكة يصير ملك وعدم، أو لا أن الجهل قد أمر وجودي وحالة نفسية وجودية في مقابل حالة الشنو حالة العلم حتى يكون التقابل بينهما تقابل شنو غلطان. والذي يبدو لي من تتبع استعمال كلمة الجهل ومشتقاتها في أصول اللغة العربية أن إعطاء لغة الجهل معنى يقابل العلم بهذا التحديد الضيق لمعناه جاء مصطلحا جديدا عند المسلمين في عهدهم لنقل الفلسفة اليونانية للعربية الذي استدعى تحديد معاني كثير من الألفاظ وكتبها إطارا يناسب الأفكار الفلسفية، أو بعبارة أخرى استدعى تحديد ألفاظ بالأصح لكثير من المعاني التي أريدت شنو ترجمتها إلى اللغة شنو العربية، يعني المعنى الذي هو في مقابل العلم أريد أن يوضع له اللغة في اللغة العربية فراء وأن المناسب له هو لغة شنو لغة الجهل. وإلا فالجهل في أصل اللغة كان يعطي معنى يقابل الحكمة والتعقل والروية، فهو يؤدي تقريبا معنى التفه والفعل التفه عندما يكون في الغضب مثلا وحماسة وعدم بصيرة وعلم، وعلم معطوف على بصيرة يعني وعدم علم. وعلى كل حال هو بمعناه الواسع اللغوي، بمعناه الواسع اللغوي يلتقي مع معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك، ولكنه ليس هو إياه. وعليه فيكون معنى الجهالة أن تفعل فعلا بغير حكمة وتعقل وروية الذي لازمه عادة إصابة عدم الواقع والحق، الحق معطوف على مواصلة. إذا عرفت هذه الشروح لمفردات الآية الكريمة يتضح لك معناها وما تؤدي إليه من دلالة على المقصود في المقام. إنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس، النبأ مطلقا مطلق النبأ، ويؤخذ به من جهة أن ذلك من سيرتهم، وإلا فلماذا نهي عن الأخذ بخبر فاسق من جهة أنه فاسق؟ واضح أن الشيخ المصنف يفترض أن هذا النهي هو يكشف ويدل على أنه وجود سجية عند الناس العمل حتى هذا خبر الفاسد. ولأجل ذلك ما نعمل فأراد تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا كل خبر من أي مصدر كان، بل إذا جاء فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به بلا ترون، وإنما يجب فيه أن يتثبتوا أن يصيبوا قوما بجهالة. تاريخ يفسر جهالة بفعل ما فيه سفة وعدم حكمة قد يضر بالقوم، والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق أن لا يصدق في خبره، فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره. فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق، فلا يجب فيه الحذر والتثبت من إصابة القوم بجهالة، ولازم ذلك أنه حجة على الظاهر والله العالم، ولا يحتاج إلى التنصر بمفهوم الشرع. لا تم هذا اللي يقوله، اللي يقوله معنى أنه الشارع دع يقررهم على تجيتهم وديدنهم، يمنعهم من شيء واحد أيضا جرس سيرتهم عندي والعمل حتى هذا خبر الفاتح. قالت لهم لا، لأن هذا بمحذور أنتم تعرفون أنا أعرفه، أنا دع يقررهم على تجيتهم بالنسبة إلى خبر غير فاسق، والتقرير وحده يكون دليل على من على حجة الخبر الفاسق حتى إذا أنكرنا
مفهوم
الشرط لوحده. فتدل الآية بحسب المفهوم على ذلك، والذي نقوله ونستفيده وله الداخل وله دخل في استفادة المطلوب من الآية أن النبأ في مفروض الآية مما يعتمد عليه عند الناس وتعارفوا الأخذ به بلا تثبت. سيرة يعني قبل وإلا لما كانت حاجة الأمر فيه بالتبين في خبر الفاسق، إذا كان النبأ من جهة ما هو نبأ لا يعمل به عند الناس. ولما علقت الآية وجوب التبين والتثبت على مجيء الفاسق، يظهر منه بمقتضى مفهوم الشرع أن خبر العادل ليس له هذا الشأن، بل الناس لهم أن يبقوا فيه على سجيتهم من الأخذ به وتصديقه من دون تثبت وتبين لمعرفة صدقه من كذبه من جهة خوف إصابة القوم بجهالة. وطبعا لا يكون ذلك إلا من جهة اعتبار خبر العادل وحجيته. طبعا يبقى أنه كلام نساونا ما يتوقف على مفهوم الشر، إذا استفدنا من الآية هذا المعنى ما يتوقف على مفهوم الشر. الآية تقول أن خبر الفاسق أنا استثنيه من سيرتكم، إيش كأنه بحسب ما يقول المصنف استثنيه من سيرتكم، هذا اللي تحملون به، هو معنى شنو أن الباقي حملوا به، مو يجد أنه هذا فاسق وهذا كذا. لو قال ما جاب وصف، ماكو جملة شرطية، لو قال استثني زيد مع اقتراب هذا الجو اللي يفترض المصنف في الآية، معنى اقرارهم على شنو؟ على غير المستثنى. ما له علاقة من فهم الشرع بفهم الواسطة. فيكشف ذلك عن حجية قول العادل عند الشارع وإلغاء احتمال الخلاف فيه. إلغاء احتمال هو معنى الحجية تقدم سبحانه. والظاهر أن بهذا البيان الآية يرتفع كثير من الشكوك التي قيلت عن الاستدلال بها على المطلوب، فلا نطيل في ذكرها ومدها.
هذا البيان
يعني مع احترام ان موضوع الحكم هو مطلق النظر، ناظر اليه او لا ما اقدر اجزم، ذاك يحتاج الى توضيح وتفصيل. قال هاي النقطة اللي بيناها وإنه ليس كل شرط لحقة الموضوع يجعل الجنة الشرط ليس له، إنما الشرط الوحيد والمنحق لتحقيق الموضوع هذا يوجب ذلك. أما كان لا هو يحقق الموضوع لكن هو يمكن أن يتحقق الموضوع بغيره هذا ما ينافي أن الجملة لهذه لا نعرف الناظر إلى هذا أو ما. الآية الثانية هي آية الناظر وهي قوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هاي الآية نستدل بها على حقية صبر الواحد مسمى يقولون توضيح الاستدلال بها يكون بمرحلتين، مرة نتكلم عن صدر الآية مرة نتكلم عن غير الآية. طبعا موضع الاستدلال هو غير الآية وهي قوله فلولا نفر لكن المصنف يقول أن صدر الآية دخيل في استفادة المطلوب من الآية الشريفة وصدر الآية هو قوله ما كان المؤمنون لينفروا كافة. أول كلام يقع في هذا الصدر أن هذا مفاد النهي أو النهي فقط. أنا أختلف بعضهم يقولون أن هذا ما هو من أدوات النهي ما نافية الآية من استفيد منها إلا نفي الوجود ما كان المؤمنون لينفروا كافة الآية الشريفة تنفي وجود أن ينفر كل لا يجب أن ينفروا جميعا. بعضهم يقول لا أنه هاي هنا نقدر نستفيد منها النهي يعني هي صحيح جملة خبرية لكن جملة خبرية يراد بها شنو النهي وما أكثر الجملة الخبرية التي يراد بها الأمر تارة أو شنو النهي أخرى. كثير جمل خبرية تستعمل في الروايات يراد بها النهي أي من هذا القبيل ما كان المؤمنون يعني نهي للمؤمنين أن ينفروا جميعا علما إلى تفقه وإذيك الفترة الثانية. مصنف يقول أنه لا ظاهر الأول ولا الثاني النهي ما تقدرين عليه ما من أدوات النهي فما يستفيد هو عبارة عن نفي وجود النظر على كافة المؤمنين هذا اللي يبقى أن النفر اللي نفت الآية وجوب على كل المؤمنين شو المراد به؟ نفر المعنى ساقط احتمال في الآية أن النفر هو النفر إلى الجهاد ويستدل على هذا الاحتمال هو صدر الآيات التي قبل الآية والآيات التي بعد الآية أن هذه الآية واردة في سورة التوبة وسورة التوبة أغلبها آيات تفترض بالجهاد والقتال والقتال بالمشركين والآيات التي قبل هذه الآية وبعدها كلها آيات تفترض بالجهاد والقتال فبقرينة وحدة السياق في الآيات النفر في هذه الآية ينبغي أن يحمل علينا أيضا على الجهاد فيكون معنى الآية بناء على هذا الاحتمال أنه لا يجب على كل المؤمنين أن ينفروا إلا الجهاد لا يجب على كل المؤمنين أن ينفروا شنو على الجهاد فعلى هذا الاحتمال صح الاستدلال بالآية على حدية صبر واحد أو لا هنا بعضهم قال يصح بعضهم قال ما يصح بعضهم قال أن الآية أجنبية عن هذا وغرض منها هو باب الجهاد بعضهم قال لا انه حتى اذا هذا الاحتمال هذا ربنا يصح الاستدلال بالايه. غايه الامر ان المتثبت راح يصير هو غير النافع بناء على هذا الاحتمال. الايه تقول ما يجب عليكم ايها المسلمون ان تنفروا جميعا الى الجهاد. لا، اختاروا من كل فرقة منكم طائفة دقوهم من النبي صلى الله عليه وسلم دقوا في المدينة لأجل ماذا؟ لأجل التفقه. وهذه الطائفة المتخلفة لأجل التفقه وظيفتها هي أنها تنذر قومها إذا شنو؟ إذا عادوا من الجهاد. تقوم بعملية نقل الأحكام ونقل الأحكام المسموعة من النبي صلى الله عليه وآله إلى هذه الطائفة المجاهدة. سيستدل بذلك على حجية هذا واحد من النحو الذي سيأتي في الاحتمال الثاني المتعين. سيجي أن الإسلام يكون وجوب الإنذار على المنذرين يستلزم وجوب القبول على المنذرين بالفعل. وجوب القبول على المنذر هو معنى حجية قبل واحد من الناس. لكن الظاهر أن هذا احتمال بعيد جدا ويوجب ارتكاب خلاف الظاهر في الآية. يعني قلنا هذا الاحتمال يوجب أن يكون الناثر غير المتفقه، بينما صريح الآية أن النافر هو المتفقه. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقه. النفر هنا ما يصير تفسره بماذا؟ تفسره بنفر إلى الجهاد. إلا أن يكون المراد من النفر في صدر الآية غير النفر في ذيل الآية، هذا بعيد جدا. إذا نقول ما كان المؤمنون لينفروا كافة يعني للجهاد، فلولا نفر نفر يعني من للتفقه، هذا بعيد جدا. هذا الاحتمال خلاف الظاهر. لا قلنا ان الايه ناظره الى الجهاد، هذا يجعل الايه اجنبيه عن محمد الكلام. تذكر له في تفسير اخر في الجهاد ما له علاقه الاحتمال الثاني وهو الأصح في الآية هو أن المراد بالنصر هو النصر لأجل التفقه. يعني النصر إلى المدينة، الذهاب إلى المدينة لأجل التفقه معرفة الأحكام الشرعية. صدر الآية اللي يقول بأن انه لا يجب على كل مؤمن مسلم ان ينفر الى النبي لاجله، يكفي ان ينتخب كل شرطه طائفه منه، هاي الطائفه تنفر لاجل التفقه، ويكون وظيفه هاي الطائفه هو تبليغ الاحكام وايصال الاحكام لا قومهم إذا شنو إذا رجعوا إليهم. وبهذا تكون الطائفة الناثرة هي الطائفة المتفقهة ونحافظ بذلك على ظهور الآية الشريعة. يبقى أن هذا التعبير ما كان المؤمنون أن ينفروا كافة، شو المراد به؟ مثلا يقول باحتمال إشارة نقول أن المراد به هو إنشاء نفي الوجوب، تكون جملة خبرية يراد بها الإنشاء واقعا. جملة خبرية بحسب الظاهر أخبار أن المؤمنون لا ينفرون كافة بدلها مطابقة، وهذا جملة خبرية مثل زرقان. زرقان يعني أخبار حقيقة مدلولها المطابقي هو الإخبار عن عدم نفر جميع المؤمنين، لكن المراد الحقيقي هو إنشاء نفي الوجود، إنشاء نفي الوجود فتكون في الواقع جملة إنشائية، لكن المنشاء ليس هو التحريم أو الاحتمال اللي ذكرناه سابقا الناهي، وإنما المنشأ هو شنو؟ هو نفي الوجود. هنا لا يجب عليكم أن تنفوا كافة، هذا احتمال. احتمال آخر هو أنها تكون جملة خبرية راد بها الإخراج جدا عن عدم وضوح هذا المطلب من الجميع، إما يستحاد لتعذر، فتدل الجملة بدلالة الالتزامية على نفي الوجود. نقول أن هذه الجملة بها على ظاهرها لا تصدر بها، نقول أن المراد بها الإخبار، الإخبار شلون زيد قائم إخبار عن قيام زيد، هنا إخبار عن عدم إمكان نصر جميع المؤمنين. فليش ذلك هذا المطلب لا ينفع جميع المؤمنين النبي؟ إما لأنه مستحيل أو لأنه متعذر يستوجب اختلال النظام، كل المسلمين ينصرون إلى مكان واحد فيقتل النظام، ما شك هذا هو المراد الجدي لهذه العبارة. لكن هذا إلى مدلول التزامي، مدلول الالتزامي هو عدم وجود النفر على جميع المؤمنين، لأنه إذا كان النفر متعذر أو مستحيل على جميع المؤمنين فلازمه أن شنا لا يكون واجبا عليه، لازمه أن لا يكون واجبا عليه، فنفي الوجود يعتبر مدلول التزام للجملة على الاحتمال الثاني، بينما يعتبر مدلول كنائي على ماذا؟ على التفسير الأول. يعني نفي الوجود إما أن تدل عليه الجملة إنشاء أو تدل عليه الجملة شنو؟ إخباران. على الأول نقول أن الجملة أظن خبرية، صحيح هي ظاهرة الخبر لكن هي في الواقع هي إنشائية، جملة إنشائية من قبل الله تعيد الخبر، جملة إنشائية إنشائية، ما نقول لا إخبارية لكن تدل على لازم المعنى تدل بالدلالة الإلزامية على عدم وجود النفر على جميع المؤمنين. إذن بالنتيجة الآية مدلولة هذا أنه لا يجب على المؤمنين أن ينفروا كافة إلى لأجل التفكر. المصنف يقول أن الشارع بما هو شارع ليس من شأنه أن ينفي وجوب شيء إلا إذا كان ذلك الوجود محتمل توقع، وإلا إذا كان ذلك الوجود ليس احتمال في أذهان الناس الشارع بما هو شارع ما يصد بنفي وجوده. الشارع لما يقول هذا مو واجب هذا يكشف عن أنه احتمال الوجود في ذهن المخاطب، ولذا الشارع صد لبيان أن هذا شيء ليس واجب، ولا كان الإنسان يصد يخلي على ضده قاعدة، فصد الشارع إلى بيان عدم وجود الشيء بهذه الدلالة بلا إشكال بهذه الدلالة، لكن فالدلالة كاملة وصدناها من الإشعار هذا مع الكلام ديال الدلالة الشارع خويس كما سكت عن كثير من الأشياء المباحة، كما سكت عن كثير من الأشياء المباحة سكت عنها تنبق عليها القاعدة المباحة، حينما يجي الشارع يصد إلى أن هذا ليس واجب لابد أن يكون محتمل الوجوب عند الناس عند المخاطب، إذن لابد من تصدي الشارع لنفي الوجوب نستكشف أن الوجوب متوقع عند العقلاء، والسر في هذا التوقع هو واضح، هو أن التعلم واجب عقلي، التعلم من الواجبات العقلية على كل مكلف، وهذا التعلم اليقين بمعرفة الأحكام لا يقين بها إلا من خلال مشافات النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يستلزم النفر علما إلى المدينة. إذن أكو حالة توقع المال لوجوب النهر على كل مكلفين، هذا من جهة. من جهة أخرى بلا إشكال أن وجوب النهر على كل مسلمين إلى المدينة هذا الشيخ مستحيل ومعذر، يستلزم توقف المعيشة في الحقيقة، لأن كل العالم ينقلب في ماذا؟ في مكان واحد ومدينة واحدة. هذا ما يمكن استمرار. يصلي يقول إذا عرفت هاي الجهات لماذا نجي نفسر صدر الآية؟ صدر الآية اللي بينتها زي بينها بين الآية، بين الآية كما سيأتي يقولهم بأن هناك طريقة معقولة لمعرفة الأحكام، وهي أنه كل فرقة تنتهى الطائفة تروح تتفقها وتجيب الأحكام، فسوف يعلم بالأحكام الشرعية كل المكلفين بهذه الطريقة من دون الوقوع في المشقة والتعثر. فالآية تقول أنا أنفي عنكم وجوب النفر، هذا الواجب العقلي، يعني اللي هو مقدمة لتحصيل الواجب العقلي ومعرفة الأحكام، هذا أنفي أنا عنكم، لكن في نفس الوقت نفي هذا ما يستلزم نفي أصل وجوب التفقه، لا أصل وجوب التفقه يبقى على حالة، لكن هناك علاج وطريقة أخرى لتفقه في الدين من دون الوقوع في هذا المحذور. وهذه الطريقة قلنا بأنه تبينها ذيل الآية اللي يجي كالحديث. هذا ما يرتبط بصدر الآية الشريفة. واضح. مصنف يقول أن تفسير صدر الآية إلى كبير الداخل في الاستدلال بذيل الآية على حجية خبر واحد. نجي إلى ذيل الآية، موقع الاستدلال في الآية. موقع الاستدلال في الآية فلولا نفر من كل فرقة، هذا تتميم للبيان السابق، نقول أن الله سبحانه وتعالى بعد أن نفى وجوب نفر جميع المؤمنين بين لهم في الطريق المحصول لحصول العلم لمعرفة الأحكام الشرعية، وهذه الطريقة هي أن ينتخب كل طائفة من المسلمين جماعة فرقة، كل فرقة تنتخب طائفة، أي طائفة تذهب إلى المدينة وتعلم الأحكام ثم تنذر قومها إذا رجعت إليها. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليها. طبعا هذا الآن صدر الآية بدلالة واضحة على تحريض وحث المسلمين على استخدام هذه الطريقة، وهذا التحريض استفاد من كلمة فلولا اللي هي للتحضير، فلولا هذا صدر الذيل الآية. الآية يقول المصنف بمجموعة قرر هاي الحقيقة، وهي أن التعلم معرفة الأحكام واجب على كل مكلف، لكن الله سبحانه وتعالى رأفة بالمؤمنين لم يوجب العلم بالأحكام الشرعية على كل مكلف مكلف، وإنما رفع عنهم هذا التكليف واخترع لهم طريقة أخرى، وهي الطريقة التي ذكرها ذيل الآية. المهم في المقام هو أن ذيل الآية لا يدل فقط على الترخيص في اتباع هذه الطريقة، وإنما يدل على وجود اتباع هذه الطريقة، أكو فرق بينهم. مصنف فيجي يقول بأنه لا، من حيث الاستدلال حتى إذا ثبت الترخيص في اتباع الطريقة هذا يكفي، ولذا لا حاجة لإتعاب أنفسنا لإثبات أن الآية فيها دلالة على وجوب اتباع هذه الطريقة. واضح سيجي هذا. لكن الآن يقول لا، أن الآية مو فقط فيها دلالة على التخصيص، فيها دلالة أيضا أكثر من التخصيص، فيها دلالة على النزول النافع لأجل ماذا؟ لأجل التحفظ. وهذا الوجود المصنف يستدل عليه، يعني يستدل عليه بأدلة، من جملة الأدلة هو لولا، فإن لولا فيها دلالة على الوجود، لولا نفهم كل فرقة منهم قال الحث والتحضير على النافر هذا دليل على وجود لولا دل على دليل آخر هو أن الغاية من النافر بحسب صريح الآية هو التفقه. والغاية من التفقه هو إنذار القوم. وإنذار القوم غايته هو ماذا؟ هو أن يحذر الباقين والمنذرين. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة شي يسوون؟ ليتفقهوا. إذا تفقهوا شي يسوون؟ ولينذروا قومهم. غاية الإنذار شنو؟ لعلهم، لعل القوم، حذر القوم، هذا هو الغاية المطلوبة. واضح. وحيث أن الحذر واجب على المنذرين، واضح، فيكون الإنذار واجب. وإذا كان الإنذار واجب فالتفقه واجب، وإذا كان التفقه واجب فالنفر أيضا يكون شنو؟ واجب. مضاف إلى هذا أن أصل التعلم والتفقه هو الواجب عقلا، الواجبات العقلية، ويتحقق بالنفر فيكون النفر أيضا شنو؟ واجب. إذن القرائن على وجوب النفر في الآية كثيرة. صوب. الآن نجي إلى بيان أصل الاستدلال. الأصل الاستدلال يقول إذا استفدنا من الآية وجوب التفقه والنفر على كل طائفة من كل فرقة، إن وجوبه يقول هذا يلازم حجية قول المنذر وهو المطلوب في المقام. شلون؟ يقول لأن النفر الواجب إنما هو لأجل التفقه معرفة العقل، والغاية المترتبة على التفقه هو شنو؟ هو الإنذار. فإذا المنافر يجب عليه أن يتفقه وينذر قومه إذا رجع إليهم. هذا وجوب الإنذار على النافر يستلزم شنو؟ وجوب القبول على المنذر. وجوب القبول على المنذر. من هذا نستفيد حجية قول شنو؟ قول المنذر، لأنه لو لم يكن كلامه ونقل حجة لما أوجب المولى سبحانه وتعالى عليه شنو؟ عليه نقل الأحكام وإنذار المنذرين. شنو الفائدة من أن الشارع يوجب عليه إنذار المنذرين لكن في نفس الوقت يقول للمخاطبين أنتم لا يجب عليكم قبولوا قوله؟ شنو الفائدة؟ هذا اللغو كما ذكروا في محله، هذا اللغو من الكلام أن الشارع يوجب على شخص أن ينذر لكن يوجب على المنذر أن لا يسمع كلامه. هذا مو بالإنذار، السؤال من هذا القبيل، التبين من هذا القبيل، وجوب الإظهار من هذا القبيل. ولذا الشهيد كما يذكرون استدل بقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، استدل بهذه الآية على أنه قول المرأة فيما يرتبط بالحامل يكون مولو معتبر. ليش؟ لأن الشارع حرم عليها، أوجب عليها الإظهار، حرم عليها الكتمان يعني أوجب عليها شنو؟ الإظهار. فما له معنى أن الشارع يقولها أنت يجب عليك إظهار ما خلق الله في أرحامكم، لكن إذا قالت لا يقبل قولها. من هذا تقصد ملازمة عرفية بين وجوب الإظهار ووجوب القبول، وجوب السؤال ووجوب القبول. بالضبط حينما تقول للطالب بأنه إذا أشكلت عليك مسألة راجع فلان، اسأل فلان، هذا في دلالة عرفية على أنه فلان إذا أجابك شنو أقبل جوابه. الآية من هذا القبيل، الآية تقول بأنه يجب على هذا المنذر أن ينذر قومه إذا رجع إليهم. هذا وجوب الإنذار بنفسه يكون دليل على حجية قبيل، وإلا إذا لم يكن كلام حجة لما وجب عليه ماذا؟ الإنذار. إذن الآية يستفيد منها حجية قول المنذر، تبقى نقطة أساسية في المقام، وهي أنه شلون نستدل بالآية الشريفة لإثبات حجية قول المنذر ولو أفاد الظان، اللي هو محل كلامنا. لأن قول المنذر قد نتصور يفيد العلم، قد نتصور يفيد شنو؟ يفيد الظان. احنا نريد نثبت شنو حجية قوله إذا أفاد شنو الظان، هذا هو محل كلامنا. الآية ما فيها دلالة على اختصاصها على شنو، على أنها ناظرة إلى صورة الظان. شلون نقدر نتجاوز هاي النقطة؟ هو واحد يجي يقول بأن الآية ناظرة إلى صورة ما إذا أفاد قول المنذر العلم، ممكن أن يكون قول المنذر يفيد العلم، الآية ناظرة إلى هذا وتثبت الحجية في هاي الحالة. أما إذا أفاد قول الظن يعني ما ناظرة. الجماعة جاوزوا هاي المشكلة بالتمسك بإطلاق الآية، يعني الآية الشريفة حينما توجب الإنذار توجبه على المنذر مطلقا، ما تقول لا يجب عليك الإنذار إذا أفاد قولك العلم، ما تقول لا يجب، ما هو ما بيها دلالة، الآية في الدلالة على ماذا؟ على هذا التقييد. إذن هي توجب الإنذار مطلقا على المنذر، وجوب الإنذار مطلقا على المنذر معنى حجية قول المنذر شنو أيضا شنو مطلقا. تلاحظون معنى حجية قول المنذر مطلقا، يعني احنا ما استفدنا حجية قول المنذر، استفدناها من وجوب الإنذار عليه. نقول حين شرحنا ما يوجب الإنذار عليه معناه أصلا حجية قوله، ولا يزم اللغوية شبنا بالنا. فالشارع متى أوجب عليه الإنذار؟ مطلقا بحسب القول. فإذا أفاد قول العلم يجب عليه الإنذار، فيكون كلامه. إذا أفاد قول الظن أيضا يجب عليه الإنذار أو لا؟ بحسب القول يجب عليه الإنذار، فيكون أيضا كلامه شنو؟ إذا مقتضى إطلاق وجوب الإنذار هو إطلاق وجوب الحذر وإطلاق وجوب القبول، يعني الحجية اللي نعبر عنها بالحجية وجوب القبول على المنذر مطلق، يعني أفاد قول المنذر العلم أو أفاد قوله شنو الظن. حتى إذا أفاد قول المنذر الظن المخاطب يجب عليه شنو؟ يقبلوه معنى حجية يقول الواحد الطنين. وبهذا يتم الاستدلال على حجية الخبر. طبعا هنا ينبه المصنف على النقطة اللي بيحنا ذكرنا، وهو ان الاستدلال لا يتوقف على افتراض وجود النفر، لا حتى إذا كان هذا الطريق هو الطريق مرخص فيها من قبل الشارع يحدد الاستدلال. ليش؟ لأن إثبات أن الشارع يرخص بهذه الطريقة يشرع هاي الطريقة ولو بنحو التخصيص لغرضي تفقه ولغرضي إنذار المتخلفين. تشريع هذا لهذا الغرض هو بنفسه يعني شنو؟ يعني حجية قول المنبر. وإلا شنو معنى أن الشارع يشرع في الطريقة؟ يروح النافر بها للمدينة ويتعلم الأحكام ويرجع ينذر قومه، لكن كلامه لا يكون شنو؟ لا يكون. إذن لا داعي لإتعاب الناس لإثبات وجود النافر، وأنه شنو الأدلة على وجود النافر؟ هذا يقول ما في داعي لها. كما أن الاستدلال ما يتوقف على إثبات وجوب الحذر، ما يتوقف كما قنع الأصوليون الكتب المتعارفة، قالوا أن الاستدلال يتوقف على إثبات أن الحذر واجب، فإنهم طرق مختلفة في إثبات وجوب الحذر. من جملة الطرق استفادة الوجوب من لعل، لأن لعل أداة ترجي، وأداة ترجي بالنسبة للمولى سبحانه وتعالى محان، فنستكشف من هذا حسن الحذر ومطلوبية الحذر. الحذر إذا كان حسن يكون شنو؟ واجب، لما يقول صاحب المحالة المعالم من أنه لا معنى لحسن الحذر يعني استحباب الحذر، لا إلى مقتضي يكون واجب، لو ما إلى مقتضي لا يكون لا مستحب ولا واجب. الأمر يدور بين أن يكون واجب بين أن لا يكون مطلوب أصلا. من يتصور معنى لحسن الحذر يعني استحذار؟ إذا ثبت أنه حسن يثبت أنه شنو؟ واجب. أنا أولى مقتضي فيكون شنو؟ واجب. أو نستفيد الوجود من لعل أو من حسن حسن الحذر، إلا يقول عكنا ما يتوقف عليه الاستدلال، بل الصحيح يقول بالعكس أنه إحنا نثبت وجوب الحذر من الحجية المجهولة لقول النافر، بالعكس مو أن نثبت حجية القول من وجوب الحذر، وإنما نثبت وجوب الحذر من حجية قول النافر ليثبتنا إحنا، بعد أن نثبت أن قول النافر قول حجة، وهذا يستلزم شنو؟ وجوب الحذر على من؟ على المنذر بالفتح، واضح؟ إذا كان القول حجة خذ يجب الحذر عنه، يعني شنو يجب الحذر؟ يعني إذا قل لك هذا واجب يجب لك التعمل، يجب أن تعمل به، إذا قل لك هذا حرام يجب أن تعمل شنو بقول هذا معنى الحذر من مصالح حجة أحكام الله سبحانه وتعالى عند نقل النافر. واضح إلى هنا هذا كيفية الاستدلال بالآية على هذا المطلب. ستة نقطة أخيرة ننتهي لها نوقف عليها حتى نكمل هذا الآية الشريفة، وهي أنه أكو إشكال في هذه الآية المصنف تعرض له ويحقق لها جوابه، وحاصل هذا الإشكال قد يقال بأن الآية لا تأمر بالإنذار على كل فرد من النافرين، بتقول أن كل نافر يجب عليه الإنذار، وإنما الآية تقول فلولا نفر من كل فرقة منهم شنو؟ طائفة. والآية تقول هاي الطائفة يجب عليها التفقه، هاي الطائفة يجب عليها الإنذار، والطائفة أقل الطائفة ثلاثة، أقل الطائفة ثلاثة. فالآية تقول بأن الثلاثة يجب عليهم الإنذار، ثلاثة يجب عليهم. البيان اللي ذكر المصنف على غاية ما يثبت لنا حجية قول الثلاثة إذا اجتمعوا، بالبيان اللي ذكر المصنف وجوب الإنذار على واحد يعني حجية شنو؟ قوله. وجوب الإنذار على ثلاثة يعني حجية شنو؟ قول الثلاثة. إذا ارتفت المولى إلى 100 واحد كلهم أنتم يجب عليكم جميعا مجتمعين أن تنذروا هذه القرية،
والمتعادة هو شنو؟ هو حجية قولهم جميعا مجتمعين. إذن شلون نثبت بهذه الآية بهذا البيان حجية خبر الواحد من واحد الواحد الحقيقي أو اثنين كما هو المفروض؟ أن أربع أخبار، أكثر أخبارنا أخبار شنو يرويها شنو؟ واحد أو اثنين. عمدة الأخبار هي كذلك، شلون نثبت حجيتها بخانوها هذا الاستقرار؟ جماعة زادوا على الإشكال، قالوا بأنه العموم الملحوظ في الطائفين عموم استغراقي مو عموم مجموعي. سبحان الله، العموم الاستغراقي معناه القضية الاستغراقية، يعني الحكم يحدث لكل واحد واحد من بالظبط مثل يقول أكثر العلماء أنا ما هو مش الاستغراق، يعني شو الاستغراق؟ يعني أن الحكم وجود الإكرام يحدث لكل واحد واحد. الطائفين عام يشمل ثلاثة مثلا، عموم عموم استغراق معناه أن الحكم يتوجه إلى كل واحد واحد، يعني كل واحد هو يجب عليه الإنذار، يعني الشاب كان الخاطب هذا يقول يجب عليه الإنذار وذاك يجب عليه الإنذار وذاك يجب عليه. إذا كان كل واحد يجب عليه الإنذار وكل إنذار كل واحد يستلزم شنو؟ حجية أو كل واحد. وبهذا يصح الاستدلال بهذا الشيء.